بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
يا أخوان الكرام، لما نسأل أنفسنا، الناس الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تأثروا من عقيدته أم تأثروا من عبادته؟ إنهم لا يعرفون معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدخلوا المسجد ليروا عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذي جلبت لبيب قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأخلاق والمعاملات والمعاشرات. وكم نغفل هذا الجانب. وحتى نبدأ في مدخلنا عن الكلام حول الأخلاق والمعاملات والمعاشرات، أولا تعالوا لنعرف خطرها. ترون الأخلاق والمعاملة والمعاشرة خطرة جدا، وقد يتساهل فيها الواحد ويؤتى منها فيعاقب. قد يأتي رجل يوم القيامة بعقيدة صحيحة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، لكن ربما أخفق في جانب المعاملة والخلق والمعاشرة. قد يكون ظالما لزوجته، قد يكون صاحب شتم وسب، قد يكون دني الأخلاق. فإذا في تلك اللحظات عندما يقف أمام الناس، كل سيطلب منه حقا، اغتابنا، شتمنا، تكلم في أعراضنا. وبعد ذلك يجد الإنسان صاحب العقيدة وصاحب العلم، العلامة، طالب العلم، إمام المسجد، خطيب الجامع، صاحب اللحية والثوب القصير الذي كان يشار إليه بالبنان، أتي من جانب نسيه، وهو جانب الأخلاق والمعاشرة والمعاملة. واسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى وهو يحذر من النار، فيقول: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الله لما أنذرنا من النار لم يقل إن أصحاب النار هم أصحاب الشرك والبدع فقط، بل إن الله تبارك وتعالى قال من أسباب دخولهم النار أنهم أعرضوا عن الله، وهذا كلنا نعرفه ونخاف منه، لكن الجانب الآخر هو الذي ربما ننساه. جمع فأوعى، الله عز وجل في هذه الآية جعل إشارة إلى البعض وأراد الكل. يعني هذا الرجل من دمامة خلقته وسوء أدبه مع الله ومع خلق الله أنه حتى ما يكرم الضيف إذا أتاه، جمع المال وأوعى، لا يكرم الضيف إذا أتى، ولا ينظر إلى الفقراء، ولا يحنو قلبه على الأيتام، وليس عنده مشاعر جياشة تجاه المسلمين. ربما يمر من عند المسلمين ما يسلم، وإذا سلم عليه لا يرد، يحمل في قلبه كبرا، لا يعرف معنى التواضع، يؤذي جيرانه، يغتاب علماء الإسلام، ينتقد الأئمة والخطباء، له لسان سليط وكلماته لاذعة وألفاظه قاذعة، الكل يكرهه والناس تجتنبه. ربما هو حافظ للقرآن، عالما بالسنة، ربما يكون داعية، لكنه نسي أن هنالك شعبا لا بد أن يركز فيها، فربما أتي من ناحيتها. بل اسمعوا قول الله تبارك وتعالى وهو يحذر وينذر ويخوف ويزجر ويتكلم عن أصحاب الشمال، واسمعوا ماذا أعد الله لأصحاب الشمال، واعلموا من هم أصحاب الشمال وكيف استحقوا أن يكونون من أصحاب الشمال. فيقول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا الله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لما تقرأ هذه الآية تقف تقول هنالك فرق، وكأنها رسالة من الله يقول: نعم، هنالك من استحق النار لشركه، لكفره، لضلالة معتقده، لكن هنالك من استحق النار لسوء خلقه وإن كان من أهل الإسلام. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كلنا متفقين عليها، لكن الثانية ربما تجد بعضنا لا يتنبه لها، ولا يحض على طعام المسكين. هنا جاء التعبير عن البعض وأراد الكل، إن من سوء خلقه أنه لا يجعل من ماله للناس شيء، ولا يكرم ولا يحض ولا يحث على إطعام الفقراء، بل يبخل الناس ويمنعهم من الإكرام والعطاء والإنفاق. ولذلك أحبتي الكرام، هذه الآيتين وهذا الموقفين رسالة إلهية ربانية جاءت في كتاب الله إلى قيام الساعة لتحذر. ليس فقط يا أخوان الكرام ديننا صلاة وصيام وحج وعمرة، ولكن ديننا كذلك خلق ومعاشرة وأدب وسمت وسلوك. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا في جميع تصرفاتنا. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، يبلغ درجة من صام كل يوم وقام كل ليلة. ربما في زماننا ما في أحد يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة، لكن أنا بحسن خلقي أستطيع أن أصل إلى هذه المرتبة التي لا توجد في هذا الزمان أصلا بحسن الخلق. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يبلغ درجة الصائم القائم بإنفاقه، لم يبلغ درجة الصائم القائم وهو يحافظ على الفروض الخمسة، قال لا، بحسن خلقه. ماذا نريد من عالم فظ إذا علمنا سنتجنبه وإن كان عنده علم؟ ماذا سنجني من محدث يبين لنا الصحيح والضعيف ولكنه يشتم ويقذع ويلذع بكلامه؟ لن نجلس معه. هذا مصداق ما قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل ربما البعض يقول: والله أنا درست على يد عالم شديد، أو جلست مع شيخ من المشايخ الذين يزجرون الناس إذا سألوهم، ويقول أنا أقتدي به. نقول: هنالك من هو أكمل وأعلى وأغلى، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أخلاقه، كان يعلم دون أن يزجر، كان يفتي المستفتي دون أن يقهر، كان يعلم الكبير ويحنو على الصغير. دخل رجل أعرابي في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فبال في بيت الله. اسمعوا أيها العلماء، أيها الدعاة، يا أهل العلم، يا أصحاب الثقافة، إن رجلا يتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم الصحابة يريدون أن يدافعون عن مكان صلاتهم بيت الله تبارك وتعالى، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه، لا تزرموه. لا تزرموه أي لا تسببوا له مرضا، وهو مرض الحصر. الرجل يتبول الآن، دعوه ينهي بوله، أي في بيت الله. ونحن ربما، انظروا إلى المفارقة في الأخلاق، ربما جاء رجل معه طفل صغير فبكى الطفل، فبعد السلام كلنا نظرنا إليه بحقد ورفعنا أصواتنا وزجرنا الرجل وشتمنا الطفل. كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتعامل بالأخلاق؟ انظروا كيف كان عليه الصلاة والسلام في المعاملة والمعاشرة. يقول لأصحابي: دعوه. ندعه ماذا يفعل؟ قال: دعوه يبول يا رسول الله. نعم، يبول في مسجد، لا تزرموه. حتى إذا انتهى من بوله دعا الأعرابي وقال له: إن هذه بيوت الله لا تكون إلا لذكر الله والصلاة، ولا يصح ما فعلته فيها بالحكمة. فقال الرجل: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. وكانه يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل جاءني برحمة لكن أنتم قسوتم علي. نريد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نركز أننا نصلي ولا ما نصلي. واحد يقول الحمد لله أصلي، والثاني يقول الحمد لله حجيت 4 مرات، والعاشر يقول أنا والله الحمد لله اعتمرت 100 مرة. نقول: الله عز وجل كذلك يريد الأخلاق. أنت حجيت 4 مرات، لكن كم من حاج دعا عليك؟ تذكر، ربما تكون صاحب صلاة فجر لكن جارك يدعو عليك ليل ونهار. لقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، إن فلانة امرأة صوامة قوامة. قال: هي في الجنة. قالوا: يا رسول الله، لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار، هي في النار. طيب الصيام، الصلاة، صلاة لا تغير أخلاقنا؟ قد لا نستفيد منها. صيام لا يحسن معاملاتنا ومعاشراتنا؟ قد لا نستفيد منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قيل له: يا رسول الله، فلانة تحافظ على فروضها ولكنها تكرم جيرانها. قال: هي في الجنة. هي في الجنة. اسمعوا يا أخواني، اسمعوا وتأملوا، أعمالنا هذه لا تشغلنا عن أخلاقنا. اللي منا ما كلم والديه من أيام، واللي منا زاجر لزوجته صائم ويقوم ولكن له زوجة تدعو عليه وأبا غضبانين، ننشغل بالأعمال وننسى أن هنالك مسائل أخرى لابد من التركيز عليها. لهذا خلونا ننظر يا أخواني بجدية، بصدق، بصراحة، نصدق مع الله ما هو مع الناس. كيف أخلاقنا؟ كيف معاملاتنا؟ كيف معاشراتنا؟ نحن إذا دخلنا السوق نسلم على الناس، 99% من المسلمين اليوم ما يسلمون على بعض وكأنهم أعداء، بل ربما المنكب بالمنكب في صلاة القيام ونحن نرفع أيدينا ونبكي وندعو، وهذا غضبان على هذا وهذا لا يكلم هذا، بل ربما أن البعض يبحث عن خطيئة أخيه، والمرأة تبحث مع جاراتها عن خطيئة الجارة، وإذا اكتشفنا خطأ فرحنا به، إذا أخطأ رجل تناقلنا خطأ، وإذا أحسن ما مدحناه. هذا يدل على أن في القلوب مرض وأن فيها داء يحتاج إلى دواء، ولا بد أن نراجع أنفسنا يا أخواني. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير: أي سليم من الشرك ومن البدعة ومن حب المعصية، ثم قال: وسليم من الحقد والضغينة على المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يهجر مسلم مسلما أكثر من 3 ليالي، ومن مات وهو هاجر لأخيه فهو في النار. استحق النار، يصوم يصلي وراعي خير وراعي أحسان، يعاقب على هذا الهجران. إن الهجران عليه عقاب عند الله، وعقاب الله للهجران هو النار. وكم منا من هو هاجر؟ واستمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحذرنا وينبهنا أن في المعاملة خطر، لا بد أن ندقق في معاملاتنا ومعاشراتنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، أي أن أعمالهم ما ترتفع إلى الله. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله؟ وانظروا إلى 3 كلهم، ما هي أحوالهم وما هو القاسم المشترك بينهم؟ الأول: رجل أما قوم وهم له كارهون. الثاني: امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. الثالث: أخوان متصارمان. القاسم المشترك في 3 هو سوء التعامل وسوء الخلق. رجل يؤم ناس وهم يكرهونه، أجبرهم على نفسه فاستحق ألا ترتفع صلاته. وامرأة أغضبت زوجها ونامت قريرة العين فاستحقت أن يسخط الله تبارك وتعالى عليها وألا يرفع عملها. وأخوان متصارمان تهاجران لا يلتقيان ولا يسلمان على بعضهما، فهؤلاء كذلك استحقوا العقوبة. إن الله يغفر ذنوبنا وينقينا في الأسبوع 2 يوم الاثنين والخميس، إلا المتهاجرين إلا المتقاطعين لا تنقى ذنوبهم، مع أنهم قد يكونون من أهل الصف الأول وقد يكونون من القدوات في المجتمع، لكنهم أساءوا الخلق وقصروا في المعاملة. إذن لنعود إلى محاسبة أنفسنا على أخلاقنا على معاملتنا. يا أخواني، أول خطوة نخطوها لتصحيح هذا المسار هو أن ننظر في سلامة صدورنا. يا أخواني، أحيانا نجد أنفسنا في موقف يعني ما نجد له جوابا. رجل لا يسلم على الناس، وإذا سلموا الناس ما يردون، ولا يزور جيرانه، أغلق بابه لا يذهب إلى الناس، والناس لا يريدهم أن يدخلون بيته. تحتار، هذا مسلم وفي قلبه إسلام، فأين الإسلام الذي هو معناه السلام ودعانا الله عز وجل إلى أن نرفع اسم من أسمائه في كل لقاء: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن المؤمن يألف ويؤلف. هذه صفة أهل الإيمان، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولو كان حافظ القرآن، ولو كان علامة البلاد، ولو كان مفتي الديار، ولو كان إمام الجماعة، ولو كان خطيب المنابر، ولو كان صاحب الدعوة، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الخير موجود، لكن كمال الخيرية نزع منه بسبب أنه لا يألف ولا يؤلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك يحمل رسالة ودعوة، يخالط الناس، يتعرف ويعرف بنفسه، يقبل على الناس، إذا رأى مريضا عاده وإذا سمع عن مصيبة واسى أهلها، لكن الآخر أغلق بابه على نفسه وجلس في بيته، لا خالط أهل الإسلام ولا ازداد علما ولا علم معلومة عنده. إذن يا أخواني، لنعود من جديد ونعيد ترتيب أوراقنا، كما أننا ننظر إلى التوحيد والعقيدة وحفظنا كتاب التوحيد وشرح لنا عدة مرات، كذلك نحتاج أن نرجع إلى كتب الأخلاق والمعاملات والمعاشرات وأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاق الصحابة، فنحفظها وندرسها ونشرحها ونطبقها وندعو الناس إليها ونعمل بها ونربي المجتمع القادم عليها. أسأل الله العظيم أن يرزقنا أخلاقا طيبة وصدورا سليمة. اللهم إنا نسألك أن تحببنا إلى الناس وأن تحبب صالح الناس إلينا. اللهم حسن أخلاقنا، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.